الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه في أن الدين النصيحة، واليوم نسمع إن شاء الله في الكلام على حديث أو الحديث الثامن من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في الأربعين النووية من جوامع الكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، وكما تلاحظون هو من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو المقصود بابن عمر. وكان قد سبق أن كنيته أبو عبد الرحمن، وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين حووا علما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعد أيضا في المكثرين من الرواية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن أئمة الصحابة في العلم والفقه، وكان من أحرف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان يحرص على أفعال النبي في الصغير والكبير، حتى إنه قد فعل بعض الأمور مما هي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاعتيادية، فكان يفعلها اقتداء بالنبي صلى الله وسلامه عليه. وله تلاميذ كثر، ويغلب عليه رضي الله تبارك تعالى عنه في اختياراته نوع من الأخذ بقوة أو العزائم، الأخذ بالعزائم والتشدد في ذلك حرصا على السنة، خلافا لابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه. فمن هنا ذكر أن المنصور أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي لما طلب من الإمام مالك أن يؤلف الموطأ، فيما ذكر أنه قال: واجتنب عزائم ابن عمر ورخص ابن عباس، يعني كن وسطا، لا تأخذ بتشددات ابن عمر ولا بترخيص أو ترخيصات ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما وعن جميع الصحابة. يقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي يقول أمرت، فهذا يقتضي أن هناك آمرا، والآمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هو الله تبارك وتعالى. فمعنى الكلام: أمرني الله تبارك وتعالى بماذا؟ أن أقاتل الناس. وأمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أمر له ابتداء، وأمته تبع له صلوات الله وسلامه عليه، إلا فيما خصه، فبالتالي يأخذ حكم هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبعا، خاصة من قام في مقامه صلوات الله وسلامه عليه، أعني بذلك الخليفة أو الإمام، إمام المسلمين، فيأخذ هذا الحكم أو هذه الأحكام. بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أن أقاتل. فالمصدر المؤول من أن أقاتل هي مفعول أمرت، يعني أمرت بمقاتلة الناس، أو أمرني الله تبارك وتعالى بمقاتلة الناس. هل هذا مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، سيأتي ضابط لذلك. والمقاتلة في قوله أقاتل، أن أقاتل الناس، أقاتل هذه مأخوذة من قاتلة، يقاتل مقاتلة، والمقاتلة تقتضي مفاعلة. لما تقول مثلا ضربت فلان، هذا فيه أنك قمت بالضرب له، لكن هو لم يضربك. أما لو قلت ضربت فلان، ففيه أنك ضربته وضربك، وبالتالي قول أن أقاتل الناس فيه نوع من المفاعلة، بخلاف ما لو قيل أن أقتل الناس. وهذا يدلنا ما سيأتي، أنه متى يقاتلوا؟ إذا كان لهم شوكة وقاتلوا دون الصلاة والزكاة خاصة. فهنا أمرت أن أقاتل الناس. الناس، من المقصود بالناس؟ جميع الناس، يتعم الناس جميعا، لكن لسان الحال في الحديث أو قرائن الحديث تفيد تقييد الناس هنا بأن المقصود الكفار. أمرت أن أقاتل الكفار لا المسلمين، لأن قوله حتى يشهدوا، هذه حتى لبيان انتهاء الغاية، متى إلى متى أقاتل الناس؟ حتى يشهدوا. فقبل أن يشهدوا هو مأمور بأن يقاتل الناس، لكن بعد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هو مأمور بأن يقاتلهم؟ في ذلك بعد الشهادتين تفصيل كما سيأتي. فالشاهد، أمرت أن أقاتل الناس، المقصود هنا الكفار، أو يتنزل هذا ابتداء على الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الغاية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يقروا بالشهادتين. وهذا المعنى تفيده أو يفيده قوله تبارك وتعالى في سورة براءة، في موضعين منها، يقول الله تبارك وتعالى في الموضع الأول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة سبيلهم. وقال في الموضع الثاني: فإن تابوا وأقاموا الصلاة في الدين. فهنا أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. كما تلاحظون، هذا الحديث يفسر الآية والآية تفسره. فإن تابوا، والكلام سياقه على الكفار، فإن تابوا أي الكفار وأقاموا الصلاة وآتوا، طبعا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا ينفع إلا بعد الإقرار بالشهادتين، فماذا؟ فخلوا سبيلهم، عندئذ لا سبيل لكم عليهم. هذا يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومفهوم المخالفة في الآية أنه إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم. ومفهوم الآية الأخرى أنهم ليسوا بإخوان لكم في الدين. ومن هنا استدل من استدل من العلماء بالآية الثانية على كفر تارك الصلاة. فالشاهد أن انتهاء الغاية يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والمقصود بالشهادة كما سبق لنا مرارا الإقرار. الشهادة مأخوذة من شهد إذا حضر، شهد المجلس أو حلقة العلم أو كذا إذا حضرها. وأطلقت فيما بعد على الخبر بما شهده الإنسان، فمن هنا جاءت الشهادة. والشاهد شهد بكذا عند القاضي مثلا لأنه أخبر بما حضره، أخبر القاضي بما حضره، فهنا يخبر فيها نوع من الإخبار بأي شيء، بالشهادتين أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعرفنا أن نقطة جعلها شهادة وأن ذلك فيه إيقان، أنه موقن بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكأنه يشاهد هذا الأمر، ولذلك أطلق عليهما الشهادتان. الشهادة الأولى أن لا إله إلا الله معروفة وسبقت لنا مرارا، والثانية أن محمد رسول الله. وسبق لنا أيضا أن الناس في مقابل الشهادتين أو في مقابل لا إله إلا الله محمد رسول الله على أقسام، من حيث الأحكام الدنيوية ومن حيث الأحكام الأخروية. القسم الأول من هذه الأقسام من قبل الشهادتين وأقر بها ظاهرا وباطنا، والقسم الثاني من رفض الشهادتين ظاهرا وباطنا، والقسم الثالث من أقر بها ظاهرا لا باطنا. ولكل قسم أحكامه. والشهادة الثانية تبع للأولى، يعني لا بد أن يقر بالثنتين. أما إذا أقر بالأولى دون الثانية فلا تنفعه، لا بد أن يقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما القسم الأول وهو الذي أقر بها ظاهرا وباطنا فهذا هو المؤمن حقا أو المسلم حقا، ثم إيمانه يختلف زيادة ونقصانا بناء على مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص كما سبق لنا مرارا. وأما من رفضها ظاهرا وباطنا فهذا هو الكافر، وأما من أقر بها ظاهرا ورفضها باطنا فهذا هو المنافق. نعود إلى الأول، المؤمن. هذا يتعلق به أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فأما حكم الدنيا بالنسبة للمؤمن أنه إذا قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله فقد عصم دمه وماله وعرضه، ولا يجوز النيل من شيء من ذلك إلا بحقه، إلا أن يأتي شيئا يبيح دمه أو ماله أو عرضه، وما لم يأتي بذلك فلا يجوز النيل أو فلا يجوز نيل أدنى شيء من ذلك. وبالتالي تجد أن المسلمين أو المؤمنين في هذه أو في هذا الأمر على درجات وأقسام. هناك المؤمن الطائع الذي يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا لا يجوز أن تناله بشيء من كلامك لا في عرضه ولا في ماله ولا في دمه، ولا بالتالي لا تغتاب مثل هذا الإنسان، خلافا لمن كان فاسقا أو كان مبتدعا، فعندئذ يجوز غيبة الفاسق والمبتدع وكل بحسبه. كذلك الأمر إذا كان فسقه مثلا بسبب زنا ونحوه فقد حل شيء من جسده، إذا كان محصنا عفوا إذا لم يكن محصنا فهذا عليه الحد، والحد فيه استحلال شيء تابع للدماء. أما إذا كان محصنا فقد حل دمه ويقتل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكرها وذكر منها زنا بعد إحصان، فهذا أو هذا الأمر مما يحل دمه. هناك ما قد يحل مال المسلم، مثلا إذا امتنع عن الزكاة ففي الحديث فإن آخذوها وشطر ماله، فقد امتناعه عن الزكاة أحل بعض ماله. كذلك الأمر قد يحل عرضه فيما إذا ظلم مسلما آخر، أو فيما إذا كان فاسقا معلنا بالفسق أو نحو هذه من الأمور، أو كان مبتدعا يجوز النيل منه، وهذه يضبطها أو هذه الأمور يضبطها مثل قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، يعني إذا أجيز لك أن تنال من مثل هذا فالواجب عليك أن لا تنال منه إلا بالقدر المجزئ أو الذي يكفيك، ما بعد ذلك أتركه. والأمور التي تجيز الغيبة أو النيل من عرض المسلم قد ذكرها بعض العلماء في بيتين من الشعر، فقال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، فهذه ست ضوابط أو ست مسائل يجوز لك أن تغتاب المسلم فيها أو أن تنال شيئا من عرضه كالغيبة. والشاهد في الأمر أن المسلم المؤمن الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة وليس بعاص هذا لا يجوز النيل منه بحال من الأحوال، لا في دمه ولا ماله ولا عرضه ما لم يأتي شيئا يبيح ذلك. أما إذا كان مبتدعا فيجوز النيل منه بالقدر المناسب الذي تحذر به منه ومن بدعته. إذا كان عاصيا وكان مجاهرا بالمعصية مجاهرا بالفسق كذلك الأمر يجوز أن تغتابه. ما كان مجاهرا بالفسق فإذا كان هناك ثمة ضرورة لذكر شيء مما فعله فتذكر، كأن تقول مثلا للقاضي فلان ظلمني، أو أن تشكو ظلم هذا الإنسان، عندئذ يجوز النيل منه، ما عدا ذلك لا يجوز. والشاهد إذن أن لا إله إلا الله تعصم دمه وماله وعرضه إلا حساب كل شيء من هذه الأشياء إذا فعل ما يبيح، إما الدم أو المال أو العرض. أما الحكم في الآخرة على المسلم أو المؤمن حقا يعني الذي لم يكن بمنافق، فالحكم في الآخرة على درجات أو يختلف. هناك من يدخل الجنة ابتداء فتعصمه لا إله إلا الله من دخول النار، وهناك من يدخل النار ثم مآله إلى الجنة، فتعصمه لا إله إلا الله من ماذا؟ من الخلود في النار. فإذا لا إله إلا الله بالنسبة للمؤمن في الحكم الأخروي إما أن تعصمه من دخول النار أو أن تعصمه من الخلود في النار. فالذي تعصمه من دخول النار ابتداء المؤمن الذي كان على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طائعا لله تبارك وتعالى ولا يعرف له معصية أو لم يعصي الله تبارك وتعالى، فهذا يدخل الجنة. هناك من حصل له خلل في شيء من هذا فيحتمل أن يدخل النار، وهناك أقسام أو بعض الناس يتوب الله تبارك وتعالى عليه أو أنه لا يدخله النار فضلا منه تبارك وتعالى. لكن مع ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا بد لطائفة من المسلمين أن يدخلوا النار ويعذبوا فيها إلى أن يطهروا فيخرجوا منها. والشاهد أنها إذن تعصمهم من ماذا؟ من الخلود في النار. هؤلاء المؤمنون أو القسم الأول من أقسام الناس في مقابل لا إله إلا الله. القسم الثالث وهو المنافق الذي أقر بها ظاهرا لا باطنا، فماذا تفعل له لا إله إلا الله؟ تعصم دمه وماله وعرضه في الدنيا في الأحكام الدنيوية ما لم يأتي بمبيح لشيء من ذلك. في الأحكام الدنيوية تعصم دمه وماله وعرضه ما لم يأتي بشيء يبيح شيئا من ذلك. أما في الحكم الأخروي فلا تنفعه لا إله إلا الله بشيء، بل كما في كتاب الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو في الآخرة أو في بالنسبة للحكم الأخروي في النار ولا تنفعه لا إله إلا الله بشيء. أما القسم الثالث وهم الكفار، القسم الثاني نعم الذي ذكر ثانيا، فهذا لا تعصمه في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فلا تعصم له دما ولا مالا ولا عرضا إلا بضوابط، وفي الآخرة فهو خالد مخلد في النار لا ينجو منها بحال من الأحوال ولا يخرج منها بحال من الأحوال. أما بالنسبة للدنيا فلا تعصم له لا دما ولا مالا ولا عرضا إلا في حالات معينة، إذا كان مستأمنا، إذا أعطاه ولي الأمر عهدا، أو إذا عاهد ولي الأمر جماعة من الناس أو دولة من الدول لأمر رآه ولي الأمر، فعندئذ يعصم دم هذا وماله وعرضه. إلى متى؟ إلى أن ينتقض عهده، فعندئذ أو ينقض هو أو ينتقض، تنتهي المدة في العهد أو هو ينقض العهد وقبل المدة، فعندئذ يجوز النيل منهم ما لم يرى ولي الأمر نبذ العهد إليهم. فإذا رأى نبذ العهد إليهم جاز له ذلك. لا أمر نبذ العهد إليهم فإذا رأى نبذ العهد إليهم جاز له ذلك، لكن لا بد من أن يعلمهم. وهذا ما يكون فارقا بين المسلمين وغير المسلمين من أمثال اليهود وغيرهم، لأنهم ينقضون العهد وقد يغيرون على من كان معاهدا له دون إبلاغ ودون إعلام. أما شرعا عند المسلمين فإذا رأى الإمام نقض العهد جاز له ذلك، لكن عليه أن يعلم أن يعلمهم أنه نقض إليهم عهدهم وأنهم ليس لهم عهد عند المسلمين. والعهود إما أن تكون أصلا هي مطلقة أو مقيدة بزمن معين بحسب ما يرتئيه ولي الأمر لمصلحة عارضة في حين من الأحيان أو حال من الأحوال. والشاهد أن هذا يعصم دمه وماله وعرضه في الجملة، إلا أنه يذكر بأنه كافر. ما عدا ذلك فالمحارب لا عصمة لدمه ولا لماله. بالنسبة للآخرة الحكم الأخروي فهو خالد مخلد في النار. هذه أقسام الناس بالنسبة للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وعرفنا مرارا معنى لا إله إلا الله، وأن المعنى لا معبودة بحق إلا الله، وعرفنا كيف أخذنا هذا المعنى من الشهادة، وأن الإله معناه المعبود من آله يأله إلهة وألوهية بمعنى عبد يعبد عبادة، وأن هذه الإله النافية للجنس وإله اسمها فتقتضي أن يكون هناك خبر، ومن هنا جاء لا إله حق أو لا معبود حق إلا الله. وعرفنا معنى العبادة وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن معنى لا إله إلا الله أنك لا تصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى، إضافة لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات الذي هو لازم لتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية والألوهية متلازمان، فإذا اعتقدت أن الله تبارك وتعالى إلها، إذا اعتقدت أن الله تبارك وتعالى إله يجب أن تعتقد أنه رب، لأن الإله والرب معنيان متلازمان. وإذا اعتقدت أنه رب فيجب أن تتوجه إليه بالعبادة وأن تفرده بالعبادة. فمعنى لا إله إلا الله إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن محمدا رسول الله أيضا عرفناها مرارا إثبات الرسالة لمحمد وأنه مصطفى من الله تبارك وتعالى ليبلغ رسالته الخاتمة إلى الناس. وعرفنا بعض مقتضيات أن محمد رسول الله، وأهمها أن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله تبارك وتعالى فيما بلغه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في قوله أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، إذن نهاية الغاية حتى يشهد هؤلاء الناس أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب في قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هل يشترط في المقاتلة أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ابتداء؟ قال العلماء هنا لا، إنما يقاتل على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أقر بها عندئذ يتوقف عن قتاله وينظر هل يأتي بالصلاة أو لا يأتي بالصلاة، وهل يأتي بالزكاة أو لا يأتي بالزكاة. فإن امتنع عن الصلاة يقاتل عليها، إن امتنعوا عفوا عن الصلاة يقاتل عليها، وإن امتنعوا عن الزكاة يقاتل عليها. وهنا يأتي فعل أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في حروب الردة، فقد جاء في الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب حاربهم أبو بكر الصديق، فاعترض عليه عمر وقال كيف تقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله ويشهدون بأن الإلهية لله وأن محمد رسول الله؟ فرد أبو بكر الاعتراض على عمر وقال إنه يقاتلهم لأن الزكاة من حق لا إله إلا الله، وقال له لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، وفي رواية عناقا، وفي بعض الروايات أيضا لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فجعل الصلاة أصلا مقيسا عليه والزكاة مقيس، وأعطى حكم الزكاة حكم الصلاة لحكم وأعطى حكم الصلاة للزكاة، فدل هذا على أن من أقر بالشهادتين ثم لم يصلي يقاتل على الصلاة، وكذلك الأمر على الزكاة. وقوله أقاتل الناس والمفاعلة السابقة تبين هذا الحكم هنا، أنه إذا كانوا جماعة امتنعوا من الصلاة فيقاتلون عليها، أو امتنعوا من الزكاة جماعة لهم شوكة فإذا كان لهم شوكة يقاتلوا، لكن إذا كان واحدا فهنا يأتي حكم آخر أو تفصيل آخر. إذا نستطيع القول إن من امتنع عن الصلاة أو الزكاة إما أن يكون أو أن يكون جماعة وإما أن يكون أفرادا، فإذا كان الممتنع جماعة يقاتلون، وإذا كانوا فرادا فهنا هل يقتل أو لا يقتل؟ الممتنع عن الصلاة، الممتنع عن الزكاة، الممتنع عن الصيام والحج كما ألحق العلماء الصيام والحج وإن لم ينص عليهم في هذا الحديث، ألحقوهما بهم بالصلاة والزكاة فيقاتلون، لكن إذا كان فردا فيقتل. ثم هل يقتل، وفي ذلك خلاف العلماء، لكن هل يقتل أيضا كفرا أو يقتل حدا؟ هذا الذي اختلف العلماء فيه بالنسبة لتارك الصلاة مثلا، فبعضهم قال يقتل كفرا، وبعضهم قال لا قتله ليس بكفر، وبعضهم قال لا يقتل أصلا كما سبق في شرح حديث سابق من حيث الخلاف في تارك الصلاة هل هو كافر أو ليس بكافر. بعض من قال بكفره واستدل بهذا الحديث جامعا بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقالوا إن تارك الصلاة ليس بثيب زاني ولا قاتل نفس بالنفس، فيبقى أنه تارك لدينه مفارق للجماعة. إذا قلنا بأنه يقتل والنبي صلى الله عليه وسلم يحصر الأسباب المبيحة لقتل المسلم في ثلاثة أمور بدليل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: نفي واستثناء، والنفي والاستثناء يدل على الحصر، يعني لا يجوز بحال أن يقتل إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا قلنا يجوز قتل تارك الصلاة سيكون واحد من هؤلاء الثلاثة، وهو ليس بثيب زاني ولا بقاتل نفس، إذن هو تارك لدينه، والتارك لدينه كافر، إذن هو كافر. بهذا استدل من قال إنه كافر، وطبعا اعترض عليهم من اعترض، وهناك أصلا من قال بعدم قتله كالحنفية وأنه يحبس حتى يصلي. فالشاهد إذن يجوز مقاتلة الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وإن كانوا أقروا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك، ذلك اسم إشارة عائد على جميع ما تقدم، أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا فعلوا هذه الأمور عصموا مني دماءهم وأموالهم. الدماء جمع دم، والمقصود به ابتداء النفس، يعني عصموا مني أرواحهم، بمعنى أنه لا يجوز لي أن أقتلهم. والأموال جمع مال، والمال يشمل ما إذا كانت أموال نقدية من ذهب أو فضة، أو كانت من الإبل أو الغنم أو البقر، أو كانت من الزروع، أو من أي شيء من شأنه أن يتمول كتجارات أو أقمشة أو شيء من هذا، كل ذلك يكون ممنوع. كذلك الأمر تمنع أعراضهم بدليل حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فكما تمتنع الأموال والدماء تمتنع الأعراض. وعلى هذا أيضا يدل حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لما قال أي بلد هذا؟ قال الصحابة فسكتنا خشية أن يسميه بغير اسمه، فقال أليس البلد الحرام؟ قالوا نعم. ثم أي شهر هذا؟ فسكتوا إلى أن يقول فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدل هذا على تحريم الدماء والأموال والأعراض. ومن تحريم الدماء أو مما يجوز مثلا مما يلحق بالدماء فيما هو دون النفس، يعني دون القتل، فيحرم عليك مثلا أن تقطع يد امرئ مسلم، أو أن تفقع عينه، أو أن تقطع له أذنا ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز. ويحرم عليك أن تجرحه، بل يحرم عليك أن تشير إليه بسلاح أو بحديدة. وإذا فعلت شيئا من ذلك فكتاب الله القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. وفي الآية الأخرى وهي وإن كانت في التوراة، إلا أن في هذه الآية قد دل شرعنا على أن شرع من قبلنا في هذا الموضوع شرع لنا. فبالتالي العين بالعين، تؤخذ العين بالعين، والأذن بالأذن، والأنف بالأنف، واليد باليد، والقدم بالقدم، والجروح قصاص، يقتص منه على تفاصيل المذكورة في الفقه. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذا المقصود بحق الإسلام بالنسبة للأموال، عفوا الدماء، إما أن يكون نفس، فإذا قتل نفس حل قتله إذا كان القتل متعمدا، أما إذا كان خطأ فهناك أحكام متعلقة بذلك من دية وكفارة. أما إذا كان التعمد فالقتل النفس بالنفس فيه القود. وعندئذ يجوز لولي الدم إما أن يقتل أو أن يعفو مقابل الدية. كذلك الأمر فيما كان دون النص من الجراحات أو فقع عين أو قطع يد أو نحو ذلك. والشاهد أن هذا مما يدخل إلا بحق الإسلام، إذا فعل شيئا من ذلك أبيح من دمه أو ماله أو عرضه بقدر ما فعل. إباحة الأموال مثل إذا امتنع من الزكاة وعوقب بأخذ شطر المال، أو إذا أتلف لإنسان مالا فيؤخذ منه قيمته ونحو ذلك. عرضه يأتي الأمور السابقة فيما إذا فعل ما يبيح النيل من عرضه، وذلك راجع إلى أمرين، إما أمور عملية أو أمور اعتقادية. والأمور الاعتقادية راجعة إلى أهل البدع والنيل من أهل البدع، والأمور العملية راجعة إلى الفسق. فإذا كان فاسقا معلنا مجاهرا بفسقه جازت غيبته، وإلا فلا يجوز إلا في تحت ظروف خاصة، كأن يكون ظلمك وأنت تشكو إلى القاضي على ما سبق في البيت أو البيتين، لما قال الشاعر العالم: القذف ليس بغيبة في ستة متظلم. متظلم يعني يذكر مظلمته لقاضي، أن فلان ظلمني. متظلم ومعرف ومحذري. المعرف فيما إذا قلت إن فلان فعل كذا، أو المقصود فلان أو شيء من هذا، فقيل لك من فلان، فقلت الأعمى أو الأعرج، وقصدت أن تعرفه لأنه عرف بهذا. ومن هنا أجاز العلماء ذكر بعض الرواة بمثلا الأعمش أو الأعرج أو الأعمى ونحو ذلك. ومعرف ومحذر، المحذر هنا يأتي أيضا أو يقع المبتدع، أو إذا كان عاصيا وتحذر منه زميلا، تحذر منه زميلا له حتى لا يمشي معه. كذلك الأمر فيما إذا يعني كان خاطبا مثلا، وأنت تعرف أنه لا يستحق هذه الفتاة المخطوبة، فتحذر منه بما يكف وليها عن زواجها له. ومحذر ومجاهر فسقا، الذي أعلن بالفسق وجاهر به، كأن يكون يعني شارب خمر يعلن بشرب الخمر، أو زاني يعلن بالزنا، أو ويأتي على هنا يعني مثلا أهل الفسق الآن من أهل الغناء أو التمثيل أو شيء من هذا. ومجاهر فسقا ومستفتن في مقام الفتوى، يجوز لك أن تذكر الذي تستفتي عنه بما ينقل الصورة للمفتي حتى يعطيك الفتوى. ودليل هذا فعل هند زوجة أبي سفيان، لما جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل بخيل أو فخير، وهل يجوز لها أن تأخذ من ماله؟ فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم. ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فإذا يعني رأيت أو كان هناك من يفعل منكر وجئت تذكره باسمه، فلان يفعل منكر، تعال معي حتى نزيل هذا المنكر، يجوز لك ذلك. وما عدا ذلك فلا يجوز. والمبتدع يجوز ذكره كذلك الأمر وتحذير الناس منه، بل ذكره أولى من ذكر مجاهر الفسق، وأولى من الأمور السابقة جميعا، لأن في هذه الأمور في ذكر المبتدع النصيحة للدين، وليس فقط أن تنال حقك أنت عند هذا الذي قد ظلمك. وفي ذكر المبتدع الحفاظ على الدين والتحذير منهم خشية أن يدخلوا في الدين ما ليس منه. وعلى هذا عمل السلف قاطبة رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن يطالع حث على التحذير من أهل البدع أو في التحذير من أشخاص معينين بأعيانهم وبأسمائهم من أهل البدع، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه سئل عن الصوم والصلاة أفضل أو التحذير من أهل البدع، فقال إن التحذير من أهل البدع أولى وأفضل في نظره من الصوم والصلاة ونحو ذلك. وتعليل هذا أن بالتحذير من أهل البدع يحفظ الدين، فأنت صومك وصلاتك وهذه الأمور راجعة لك، أما التحذير من المبتدعة فراجع إلى الدين والنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ومن هنا قال وحسابهم على الله، فيما بعد هذه الأمور كلها يكون حسابهم على الله يوم القيامة، يأتون فيحاسبهم الله تبارك وتعالى ويؤدي إلى كل حسابه فيما فعلوا من العصيان أو غير ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.